محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمع في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ليلة 11 من محرم لعام 38 400 الموافق ليلة 12 من الشهر العاشر لعام 2010. كنا قد بدأنا بقراءة مقدمة القيرواني، وحتى يجتمع الأخوة الضيوف أستفيد من هذه الدقائق إن شاء الله أجمعنا لكم أطاعته. يقول القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة العقيدة، قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، ناجون متفاوتون في سرعة النجاة، عليهم النار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. هذه مسائل في العقيدة. المسألة الأولى يقول: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. تعالى برحمة أن الله تعالى يجيء يوم القيامة، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. يعتقد المسلمون وأهل السنة والجماعة قد أثبتوا ذلك، وذلك أن الله عز وجل أخبر عن نفسه، قال جل وعلا في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيقول المسلمون وأهل السنة خاصة أن الله عز وجل يجيء كما أخبر عن نفسه، وهذا المجيء من صفات الله الفعلية متعلقة بمشيئته، متى شاء فعل، فهو فعال لما يريد، ونؤمن بهذا على ظاهره بأن الله يجيء كما أخبر عن نفسه، كما أخبر عن نفسه. وأهل البدع يقولون لا يجي، فخالفوا خبر الله عز وجل وحرفوا ذلك. حرفوا ذلك، كيف حرفوا؟ قال يعني: وجاء أمر ربك، وجاء ربك، قالوا يعني وجاء أمر ربك. لما؟ قال: لأن المجيء، المجيء من صفات المخلوق، فإذا قلنا الله يجيء فقد مثلنا الخالق بالمخلوق. أعيد، ماذا قالوا؟ جاء ربك يعني جاء أمر ربك. لماذا؟ قال: لأن المجيء من صفات، من صفات المخلوق، فلا يليق بالله عز وجل أن نصفه بالمجيء بصفات المخلوق. هذا الكلام باطل من وجوه. أولا، ما الذي قال وجاء ربك والملك صفا صفا؟ من؟ الله عز وجل. أيصف الله عز وجل نفسه بصفات المخلوق، بما يماثل به المخلوق؟ هذا مستحيل. فالله عز وجل أعلم بنفسه لما قال عن نفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا، كما قال جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله أعلم بنفسه. فلا يمكن أن يصف الله على نفسه بما يماثل به المخلوق، وهو القائل ليس كمثلي شيء. ثم أهل البدع يقولون وأهل السنة يتفقون معه على ذلك أن التمثيل كفر، التمثيل كفر. فهل يعقل أن الله عز وجل ينزل آية في كتابه ظاهرها الكفر؟ هم يشكلون المجيء يماثل صفة المخلوق، فجعلوا ظاهر القرآن دالا على الكفر. وما أبشع هذا الكلام وما أسوأه، كيف جعلتم ظاهر كلام الله عز وجل دالا على الكفر؟ نحن نتفق معكم بأن التمثيل ماذا؟ كفر، والله عز وجل ليس كمثلي شيء. فإذا قلتم أن لو أخذنا على ظاهر القرآن، أخذنا بظاهر الآية وجاء ربك يعني مثلنا خالق المخلوق، هذا تمثيل والتمثيل كفر، فنقول لقد جعلتم ظاهر كلام الله دالا على الكفر. فلذلك عطلوا عن طريق التحريف، ويقال عنهم ماذا؟ كل معطل ممثل. لماذا؟ لأنه ما عطلوا إلا بعد ما مثل. لولا وقوعهم بالتمثيل، وقع في قلوبهم التمثيل أما عطلوا، لكن وقع في أولا في قلوبهم التمثيل فأرادوا أن يهربوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، وقالوا هذا القول الشنيع أن ظاهر كلام الله عز وجل يدل على التمثيل والتمثيل كفر، فلابد أن نؤول، يعني نحرف، لكن سموه تأويلا تلطيفا، لكنه تحريف. ولو شاء الله عز وجل قال وجاء أمر ربك، لو شاء الله لقال وجاء ملك ربك، لكن قال الله عز وجل وجاء ربك، جاء ربك. ثم نقول لماذا تقولون إذا قلنا وجاء ربك مثلنا قال المخلوق؟ قال المخلوق هو الذي يجيء. طيب في مخلوق لا يجيء، أنتم لما قلتم الله لا يجيء مثلتم المخلوق الذي لا يجيء، قالوا لا هو لا يجيء ولا يماثل المخلوق الذي لا يجيء. قلنا سبحان الله، قولوا كما قال الله عن نفسه وجاء ربك ها ولا يماثل المخلوق الذي يجيء. أيما أولى، أن نثبت الله ما أثبت نفسه معنا في التمثيل، أو نصف الله بما لم يصف به نفسه معنا في التمثيل؟ أيما أولى، الأول ولا الثاني؟ الأول. ثم الذي يجيء أكمل الذي لا يجيء، والله جل وعلا وصف نفسه بالكمال. فلذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله يجيء كما قال عن نفسه وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا في فائدة، قول جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، كثير من الناس يفهم من هذه الآية أن الله عز وجل يجيء ويجيء الملائكة صفا صفا، لعل بعضكم هذا القائم في ذهنه، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء ربك وجاء الملك ها صفا صفا. لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى وجاء ربك حال كون الملائكة صفا صفا، هم صافون صفا صفا فيجيء ربنا سبحانه وتعالى. واضح هذا المعنى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني والحال في تلك اللحظة الملائكة صفا صفا، وليس المراد يجيء الله عز وجل ويجيء الملائكة صفا صفا كما يتوهم كثير من الناس. يجيء لما قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وهذا من المواقف العظيمة أن يجيء الله عز وجل ليفصل بين عباده ليحاسبهم على كل صغير وكبير. وقد جرت عادة كثير من الناس التساهل بالصغائر، زاعمين أن هناك من يفعل أكبر مما يفعل، يعني كما هو مشاع عند كثير من الناس يأكل من المال ما ليس له بحق، يقول إيش غير يأخذ ملايين يرد على الدينار والدينارين، على الدرهم والدرهمين، غير يأخذ كم، روح شوف الكبارية يأخذون إيش ملايين. يعجز الله عز وجل عن أن يحاسب من أخذ المليار بغير حق ومن أخذ الدينار بغير حق؟ هل يعجز الله عن ذلك؟ لا يعجز الله عز وجل، وهو أسرع الحاسبين وسريع الحساب، ولا تخفى عليه خافية، ويقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا كتاب ينطق عليكم الحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقول يا ويلة المال يا حسد يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر وكل صغير وكبير مستطر. فلا يغرك قول من يقول هناك من يسرق أكثر، سيحاسب الله الجميع، قفوهم إنهم مسؤولون، والله لا تخفى عليه خافية. يقول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ها يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أراد أن يشتري أخذ حقه كاملا استوفي حقه، لكن إذا أراد أن يبيع خسر في الميزان أو في الكيل، حتى قال أبو هريرة ويل لفلان في اليمن هناك لما سمع الآية، قال عنده مكيالان، مكيال يشتري فيه حتى يأخذ حقه كامل، ومكيال يبيع فيه، طلع مكيال مقشوش صغير حتى للبيع حتى يأخذ الفرق. فهذا السياق في ماذا يا أخوان؟ في المطففين. هل المطفف اللي عنده مكيال وبيع شعير سيصرف ملايين؟ ها سيصرف ملايين؟
لا.
ومع ذلك جاء هذا فيه الوعيد. وإلى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفون وإذا كالوا موزون يخسرون. وهذا ميزان لكل شيء. ثم روى البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة لا تبلغ ربع دينار حتى تقطع بها فيها اليد، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله؟ واللعن والطرد من رحمة الله، يخبر عنه أنه ملعون أو يدعو عليه باللعن. ويسرق البيضة تقطع يده، مع أنه الذي يسرق البيضة لا تبلغ ربع دينار فلا تقطع يده. فقال الشراح المراد أن مآله لأن يسرق ما يستحق أن تقطع يده. اليوم بيضة، غدا بيضتين، بعد غدا دجاجة، وبعد بقى حتى يصير من السراق ما يستحق معه القطع. ولذلك السراق الكبار إن وجد من يسرق، ترى بدأوا ماذا يا أخوان؟ سراق صغار فكبروا، أول شيء يسرق لا شيء، ثم يتطور يتطور حتى يسرق الأكبر. وإذاك الله يقول جل وعلا ولا تتبعوا ها خطوات الشيطان، الشيطان يخطب الإنسان. فبعض الناس إذا ذكر بهذا وقيل له حرام لا تأخذ ما ليس لك بحق، حرام لا تأخذ، لا تزور، لا، قال يا أخي غيري أبوك يسرق أكثر، يعني هذا قدوتك الذي يسرق أكثر، سيحاسبك الله أنت وإياه. انتبه لهذا، بل هذا من الشيطان حتى يتساهل الإنسان فيما حرم الله يخطو به حتى يقع بما هو أكبر. ولا يحسن أبدا أن ينصح الإنسان يقال له لماذا تعاكس بنات الناس حرام عليك، يقول معاكسة غير يزني، جايني على المعاكسة، ها نسمح له يعاكس لأنه غير يزني؟ لا. وهكذا الأمر، نقول لا تسرق لا درهم ولا درهمين ولا بيضة ولا حبل ولا صغير ولا كبير، لا تأخذ ما ليس لك بحق، فإن الله عز وجل يحاسب العباد يوم القيامة على كل شيء. حتى أنه جل وعلا يضع الموازين القسط بالعدل، فقال الشيخ وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، صغيرها ولا كبيرها، حقيرها ولا عظيمها، حتى الألفاظ، حتى الكلمات، حتى الهمز واللمز، كل ذلك يحصيه الله عز وجل، أحصاه الله ونسوه، يا ما تكلم الواحد، يا ما أكل، يا ما فعل، يا ما احتقر، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. من ذا الذي لا يحتقر؟ أينما تذهب في كل بلاد في كل مجتمع، وإلا الناس يحقر بعضهم بعض، مع أن هذا من الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا أردت أن تقتدي اقتدي بالمتقين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأخذ الحسن الحسين تمرة، تمرة يا أخوان، تمرة واحدة من تمر الصدقة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة، أكلها طفل، أكل تمرة، فقال كخ، أما شعرت أن الصدقة لا تحل آل البيت أو لا تحل لنا؟ تمرة ما فوتها طفل. اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الورع، خير دينكم الورع. مش تقول والله الناس حرامية كبار هوامير، باقي الملايين باقي البلد وما حوت جاي تحاسبني على، لا أخي أنا ما حاسبك، الله يحاسبك، أنا أذكرك. ولذاك الذي يأخذ ما ليس له بحق لو تمكن من الأكثر أخذ، صح؟ يعني بعض الناس مثلا تصرف علاوة له إن كانت تنطبق على الشروط. مثلا نضرب مثلا، إذا كان يشتغل في مكان، إذا كان يسكن في المنطقة الفلانية فإنه يعطون علاوة الطريق، هو مش ساكن بعيد عنه، ساكن قريب المنطقة اللي ما في علاوة، ماذا يفعل؟ يغير عنوانه إلى منطقة يستحق معها العلاوة، صح؟ أفرض هاي العلاوة 50 دينار علاوة الطريق، غير العنوان، زور البطاقة، خذ 5. طيب إذا جاءت زيادات غدا صارت العلاوة هذه بدل 50 100، يرجع له 50 ياخذ 50 ولا ياخذ 100 كلها؟ صدق ها ياخذ 100 كلها، لا صارت 150 ها كلها، 200 كل، صارت مناقصة كبرى، خلاص سمح لنفسه ماذا؟ أن يأكل ما حرم الله، لذلك سيجر الحرام بعضه بعضا. حتى ماذا قيل؟ قيل للسيئات أخوات، السيئات يجر بعضها بعض كما أن الحسنات يجر بعضها بعض. إذا أنت حرصت على تكبيرة الإحرام ستحرص على السنة القبلية، هذا يجر هذا، وستحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، وستحرص على انتظار الصلاة، وإلى آخر، ستحصل من الحسنة حسنات، الحسنات يجر بعضها بعضا، والسيئات يجر بعضها بعضا. فأخوة يوسف لما أرادوا ما أرادوا مما أضمروه في نفوسهم أن يفعلوا بيوسف عليه السلام، جرهم ذاك إلى شيء أكبر وأكبر وأكبر. بدأوا من باب الحسد أو من باب الغيرة، كيف كأن أبانا يفضل يوسف علينا، وإلا بهم وقعوا في العقوق ووقعوا في الاعتداء على يوسف والقول ليهلك، وتعرض للبيع والفتنة والسجن. حتى بعد سنوات قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما زالت السيئات تجر بعضها بعضا. لا تسمح لنفسك أن تأخذ درهما بالحرام، فإنك إن ولجت هذا الباب ستأخذ 2 و3 وأكبر وأكبر. وتذكروا السراق الكبار ما صاروا سراقا كبارا إلا لما بدأوا صغارا، فالموازين توزن فيها الأعمال، توزن الألفاظ والألفاظ من الأعمال. لأن الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل يشمل ماذا وماذا؟ الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال، بل حتى كلمة يعمل تشمل ماذا؟ أعمال القلوب، من خوف، من رجاء، من حياء، من خشية، من رغبة، من رهبة، إخلاص، كل أعمال العباد توزن. ظاهر الأدلة أن الذي يوزن ماذا؟ الأعمال. وجاءت بعض الأدلة تدل على أن الذي يوزن من؟ العاملون. وبعضها تدل على أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال. والأفضل أن يقال كل ما دل عليه الدليل نقول به، العاملون يوزنون حتى يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين لا يزن جناح بعوضة، والله يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وتوزن الأعمال كما في حديث، توزن الأعمال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فالكلمتان هذه أعمال، والأعمال قلنا يشمل ماذا وماذا؟ الأقوال والأفعال توزن. وتوزن الصحائف كما في حديث البطاقة، رجل يؤتى له بصحائف 99 سجلا من السيئات، ويخلد له بطاقة فيها ماذا؟ فيها ماذا؟ لا إله إلا الله. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجع بهم البطاقة، يعني الصحافة أيضا توزن. فالميزان القسط عند الله سبحانه وتعالى. موازين الناس ها فيها اختلاف، فيها تفاوت، مهما كان دقيقا يتفاوت. مرة دخلت عيادة الدكتور اللي هو عيادة يسمونها تخفيف وزن، فأنا مستانس وزني كذا، يوم جيت ولا زيادة كيلو وقتها، ميزان عندي أحسن من ميزان. قال شوف ما في ميزان مضبوط إلا ميزان رب العالمين، صح؟ قال هكذا ميزان يزيد الكيلو، ميزان نزل الكيلو، ميزان رفع 5 غرام، ميزان ها الميزان القسط هو عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فعلا تجد يعني حتى قياس الضغط يعني واحد يختلف عن الثاني ما في تلك الدقة، لكن عند الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. يقول ويؤتون صحائف أعمال صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كتاب بيمينه ويحاسب، والحساب فسره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أوتي كتاب بيمينه بأنه تعرض الأعمال دون أن يناقش، لا يقال لما فعلت، أما من نوقش فقد عذب فقد هلك. ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. جاء في القرآن إيش؟ وأما من أوتي كتابه بشماله، وقول إيش؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فقيل أن هناك من يؤتى كتابه بشماله وهناك من يؤتى كتابه وراء، وقيل أن الذين يؤتون كتابه بشماله تخلع أيديهم إلى ظهورهم فيأخذون إيش؟ كتبه من ظهورهم، نسأل الله العافية. ومن الناس من يؤتى كتابه بيمينه، وهذا من المواقف الصعبة يوم القيامة جدا، لأن تتطاير الصحف فأخذوا كتابه بيمينه وأخذوا كتابه بشمال مواضعه وأنت ما نعلم. فلذلك عباد الله الصالحون كانوا يحسبون لهذا اليوم حسابا، هذا الموقف موقف عظيم، تطاير الصحف وما تدري النتيجة، فهو موقف عصيب جدا، صلى الله يثبتنا. اللي حصل الآن أن في بعث ويجي الله عز وجل يفصل بين العباد، توضع الموازين. يقول وأن الصراط حق، الصراط هذا بعقيدة السنة الجماعة لأنه ثبت بالسنة، لم يثبت بالقرآن عن الصراط الذي يضرب على ظهرين جهنم يعني على عرضها، وذاك المعتزلة الإباضية المعاصرون ينكرونه ويستهزئون بهذا صراط واحد. شفت مقطع إباضي معتزلي يقولون فيه صراط على جهنم ويضحك ويهزئ، هذا ثبت بالسنة وأهل السنة يؤمنون به، وهو من أعظم المواقف. وفيه إشارة في كتاب الله إليه في قوله ها؟ لا مش الصراط المستقيم، شفت وإن منكم إلا واردها. الصراط المستقيم هو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم، مش هذا الصراط اللي يضرب على ظهر جهنم، هذا الصراط، لأن الصراط لغة معناه الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيمة ليس هو الصراط الذي يضرب على ظهر جهنم. الصراط الذي يضرب على ظهر جهنم طريق، هذا الطريق معنوي، الصراط المستقيم اللي هو الإسلام اللي هو كتاب السنة اللي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا فيه إشارة في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. قيل هذه أخوف آية في كتاب الله. إذا قيل لك ما أخوف آية في كتاب الله قل آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها. ما معنى وإن منكم؟ يعني ما منكم من أحد إلا وسيرد هذا الموقف بلا استثناء، كان على ربك حتما مقضية، أمر منتهي، أوجبه الله على نفسه أن الكل لابد أن يمر على هذا الصراط. وقيل وإن منكم إلا واردها أي النار، يعني الكل سيدخل النار، وبعضهم فسر إيش يعني بالمرور على الصراط المضروب على ظهرين جهنم، هذا قول وهذا قول. طيب يقول الله ثم ننجي الذين اتقوا، إذا مر الجميع على الصراط أو مر من أو دخل الجميع النار على قول رب العالمين، يقول ثم ننجي الذين اتقوا، المتقون ينجيهم الله عز وجل، ونذر الظالمين فيها جسيا. هذا موقف عظيم، أصعب المواقف هذا يا أخوان، مر على النار حامية شديدة فيها غضب الرب جل وعلا وما تدري تنجو ولا تنجو. كان بعض الصالحين ذكر هذا الموقف يبكي بكاء طويل حتى يبكي أهله معه، ثم إذا هدأت نفسه قيل الحمد لله ما يبكي، قال تذكرت النار فإني علمت أنني وارد النار لكن لا أعلم أنجو ولا أنجو، أما المرور هذا حتما مقضية لكن أنجو ولا أنجو لا أدري. قال وأن منكم إلا واردها، يعني ما منكم من أحد إلا سيرد النار. يمرون على الصراط، هذا الصراط جاء في كتب العقائد بعض الروايات أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه مزلة يعني كثير الانزلاق. وجاء في الصحيح أن عليه كلاليب، عليه ماذا؟ كلاليب كشوك السعدان. شوك السعدان شوك معروف في الجزيرة العربية، إذا يعني نشب في صوف الشاة ما يخرج إلا تغلظه قرضا شديدا الشوك هذا. قال تدرون ما شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال إلا أنه لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. وهذا أصبحت قاعدة، الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة، أن كل ما في الغيبيات قد يصور بما هو بالمشاهدات لتقريب الذهن، يتقرب ذاك إلى الأذهان، وإلا الغيب ما يعلم إلا الله عز وجل. فالكلاليب هذه معروفة، الكلوب هو الذي إيش يعلق في الشيء، فهذه تخطف الناس على حسب أعمالهم، هي مأمورة ليس خط عشواء، مأمورة. والناس يجتازون الصراط على حسب أعمالهم في سرعاتهم، على حسب أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو يعني يمشي على أربع. والكلاليب تخطف الناس حسب أعمالهم، كم كلوب، حجم الكلوب، قوته، ما يعلم قدره إلا الله. فهناك من يخدش، يخدش لكن ينجو، وهناك من يخدش ويكردس في النار والعياذ. والنبي صلى الله عليه وسلم على الصراط أو الأنبياء يقول إيش؟ اللهم سلم سلم. هذا أهل السنة والجماعة يؤمنون به، وهذا من المواقف العظيمة جدا. فقالوا أن الصراط حق يجوزه يعني يتجاوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون ومتفاوتون في سرعة النجاة، منهم كالبرق، منهم كالريح، منهم كأجود الخيل، في سرعة النجاة من نار جهنم. وقوم أوبقتهم يعني أهلكتهم فيها أعمالهم، نسأل الله العافية. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويداد عنه من بدل وغير. هذه مسألة نختم فيها، هي أيضا في العقيدة. الإيمان بحوض، الحوض هو مكان تجمع الماء، ولكل نبي حوض، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يعني دائري فيه آنية كنجوم السماء، يعني من حيث العدد ومن حيث الجمال لا من حيث الصورة، مش الآنية مثل النجوم لكن مثلها في العدد وفي جمالها. بعض الناس يقول في بعض الأدعية المتداولة اللهم اسقنا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يبقى ساقي للناس صب لهم ويشربهم، هو حوض رسول الله بس ما يسقيك الرسول صلى الله عليه وسلم من يده، فهذا فيه تجاوز. لكن يشربون الناس من هذه الآنية من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذاد أن يدفع عنه من بدل وغير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنهم من أمته من أصحابه، فيقال له أنهم ليسوا بأصحابك، أنهم قد بدلوا بعدك، فيقول سحقا لمن بدل بعدي. وهذا ينطبق على أهل البدع لأنهم بدلوا، ليس على أهل المعاصي لأن كل الناس يعصون، حتى قال الذي خلقنا يا عبادي إنكم تخطئون الليل والنهار، ومعنى تخطئون يعني إيش؟ تعملون المعاصي، مش الخطأ المعفو عن ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، إنما هذه من الخطايا الذنوب، فكل الناس يخطئون، لكن الذي يذاد أولئك الذين غيروا وبدلوا في دين الله تبارك وتعالى. طيب نكتب على القدر، لكن بس فائدة سريعة، هذه الأحداث العظيمة تقوم يوم القيامة احفظها بكلمة حمص، صلى الله نفرج عليها الحمص وعن الحلب وعن الحمى وعن بلاد المسلمين. حمص لي حاء وميم وصاد، حمص يعني حوض، ميم يعني ميزان، صاد يعني صراط، بهذا الترتيب حمص حوض ثم الميزان ثم الصراط، والله أعلم. رحب الأخوة الضيوف. من كل بلاد، لا نستثني أحدا. الترحيب للجميع الزائرين والمقيمين، مرحبا بكم جميعا. يقول الأخوة لقاء مفتوح، سمعت لقاء مفتوح، ما أدري أنتم حدثتوا الكلمة لكنها لا بأس بها. فاللي يحب من الأخوة الحق للزائرين، ها طيب، يعني الأخوة المقيمين يتركوا المجال للزائرين. ليش تصوير؟ يوصل الصوت خلاص، ما يكفي الصوت،
أفضل
أفضل من ناحية
ناحية اليسار
بس، والله ما أدري كيف. يلا كيف فتحت؟ نشرع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ليلة 11 من محرم لعام 38400 الموافق ليلة 12 من الشهر العاشر لعام 16200، نفتتح هذا اللقاء القصير للأخوة القادمين إلى الكويت في الدورة العلمية. يمكن من وين الأخوة؟ من عمان، صح؟ فيك من عمان،
تركيا،
ومن تركيا، ومن ألبانيا، ومن أمريكا، من وين بعد؟ من أين أخوة؟ من بريطانيا. أنت من أين؟ من بريطانيا. من المغرب؟
من فرنسا.
وين؟
فرنسا.
ومن فرنسا، مرحبا بالجميع. فالأخوة طلبوا يعني الزيارة في الله، نسأل الله يجعلنا من المتزاورين في الله، المتحابين في الله، ليطرحوا ما عندهم من بعض الأسئلة، صلى الله عليه وسلم يثبتنا ويسددنا وينفعنا وياه. فاللي يحب يتفضل. طبعا هذا إيش للزوار، ها؟ طيب تفضل.
صلى الله عليه
وسلم. عرف نفسك الأخوة من أي بلاد، عرف نفسك.
أبو عبد الله سعيد الكردي من أمريكا.
سعيد الكردي من أمريكا، يعني هو كردي أمريكي، ها؟ الأخ سعيد أبو عبد الله، مرحبا بك، تفضل. هذا من أخواننا اللي يعني زرناه في أمريكا وأكرمنا، جزاه الله خير، كرم عجيب، بارك الله فيه. تفضل يا أبو عبد الله، قل.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. نعلم أنه التمثيل كفر.
التمثيل الخالق بالمخلوق، ولا المخلوق بالخالق؟
كلاهما.
كلاهما، في تمثيل خالق مخلوق، في تمثيل مخلوق بالخالق، والمحظور كلاهما. نعم صح، لا يجوز أن نمثل خالق المخلوق، ولا أن نقول المخلوق الفلاني مثل خالق، الله ليس كمثل شيء، وهذا كفر. نعم.
وفي سورة النور الله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، مشكات في مصباح، وهذه كلها مخلوق، كيف يعني نفهم الآية؟
لا شوف، مش معناه هنا مثل نوره كمشكات أن الله عز وجل مثل مشكات أو مثل نور مشكات، وإنما أثر هذا النور مثل أثر هذا النور، هذا مثل يضربه الله عز وجل، كما ضرب الله مثل بمن يخلص الله عز وجل وبمن يشرك بالله عز وجل. فالذي يخلص الله عز وجل كالمملوك الذي له أمر واحد، سيد واحد يأمر ويمتثل، والذي يشرك بالله عز وجل كالمملوك الذي إيش؟ مملوك لشركاء، هذا يقول اجلس، هذا يقول اذهب، هذا يقول قف هنا، هذا ها يختلف هذا عن هذا. فليس هنا تمثيل الله الخالق جل وعلا بالمخلوق، وإنما نفعه وانتشار هداية الله عز وجل ونور الله على خلقه قال كمشكات. وكما تعلم أن ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك، ما من موجودين، يعني أنا وأنت بيننا قدر مشترك، الإنسان وأي مخلوق آخر حتى بين الخالق والمخلوق في قدر مشترك، ولا لا؟ الخالق موجود والمخلوق موجود، الخالق سميع وبصير والمخلوق سميع بصير، الخالق يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن هناك تفاوت عظيم بين الخالق والمخلوق من حيث حقيقة الصفة كيفيتها. فالله عز وجل سميع بصير، لكن يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، وقيوم بسمعه وبصر، ما في أحد عطى الله السمع البصر، ولم يسبق سمعه بصر عدم، ولا يلحقه فناء. طيب في تفاوت كبير، فالمخلوق يسمع ويبصر لكن ما كان لا سميعا ولا بصيرا، ثم إذا مات ذهب سمعه وبصره، ثم المخلوق أعطاه الله السمع البصر، ليس هو قيوم بسمعه وبصره، لكن في قدر مشترك، واضح؟ ولذلك رب العالمين لما وصف نفسه وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين ولا لا؟ موجودة. لو وصف نفسه بصفات ليست موجودة في المخلوقين ما عرفنا الله عز وجل. لو قال إن الله سين صاد، إنه جيم عين، وهو راء دال، ما عرفنا شيء. لكن وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين، أنه يسمع ويبصر وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ويجيء ويأتي وينزل السماء الدنيا، استوى على العرش، كلمات مفهومة لدينا، فعرفنا الله عز وجل، حينئذ نخافه ونرجوه ونعبده. لكن لو قال عن نفسي سين صاد راء جيم عين، عرفنا شيء؟ ما عرفنا شيء. نظير هذا لما ذكر الجنة والنار وما فيها من نعيم، في الجنة وما في النار من جحيم ومن عذاب، ذكر فيها أشياء موجودة في الدنيا ولا لا؟ أنهار، ثمار، صح؟ أزواج، قصور، الموجودة في الدنيا. لو ما ذكر أشياء موجودة في الدنيا ورغبنا في الجنة يمكن ما لن نرغب فيها، كما أن النار فيها سلاسل وأغلال وحشرات، هذا موجودة في الدنيا. كما ذكرنا قبل قليل الكلمة قبل التسجيل، الكلاليب التي تخطف الناس على الصراط، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها شوك السعدان. أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال لا يعلم قدرها إلا الله. فهذا للتقريب، فرب العالمين قرب فقال إيش مثل نوره كمشكات. ليس معنى هذا أنه مماثل للمشكات أو نور المشكات، الله ليس كمثل شيء في جميع صفاته، واضح يا أبا عبد الله؟ طيب غيره، ما اسمك؟ من أي البلاد؟
عبد الرحيم أبو مصعب.
عبد الرحيم أبو مصعب، من
تركيا.
من تركيا،
كرد جنسية.
حياك الله، تفضل.
في سؤال يعني من الإخوة الأتراك، الرجل الرجال إذا تعلق،
سؤال من الأتراك، طيب
إذا تعلق على أذنيه المعلقة، يعني
يعلق على أذنيه،
نعم معلقة، هل فيها تحريم أو لعنة؟
يعني يعلق حلق،
نعم،
على أذنيه،
نعم.
أيوة، هذا موجود في تركيا،
موجود.
راح يجينا للكويت. الله المستعان. إذا كان هذا مما اشتهر به النساء أو الكفار فلا يجوز، لأنه أيش فيه مشابهة للكفار وللنساء، وهذا التي جرت به العادة. ولذلك النساء يعني تخرم الأذن، وهذا في إيذاء للإنسان. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لحاجته إلى الحلي، أو من ينشف الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة تحتاج الحلي، فجاز لها إيش؟ جاز لها العلم أن تخرم أذنها، معنى في إيذاء. لكن الرجل يعني زينته في أخلاقه ورجولته، ما يحتاج إلى ذلك. فلذلك الفتوى على تحريم هذه الأمور، أن الإنسان يعني يلبس، الرجل يلبس الحلق أو يضع الحلق في أذنيه، هذا من أفعال النساء ويفعله الكفار اليوم. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا على سبيل التحذير، فهو خبر بمعنى الإنشاء، فقال لتركبن سنة من كان قبلكم، يعني ما يفعل الكفار للأسف يسر المسلم يفعلون مثلهم، فغالبا هذا يعني يفعله يمكن بعد حتى غير المعتدين من الكفار. المعتدين يعني واحد مثل لو إنسان شخصية من الكفار ما يضع هذا، وإنما هذا طبقة خاصة من الفساق أو الفنانين أو الرقاصين، تبهت؟ فيكون فيه تشبه من أكثر من وجه، تشبه بالنساء من وجه، تشبه بالكفار من وجه، تشبه بفساق الكفار. سمعت فساق؟ هم كلهم كفار وفساق، بس المقصود يعني أصحاب الرقص وأصحاب الغناء، الطبقة هذه هم اللي يرتدون هذه الأشياء، الواجب تركه هذا ما في شك. نعم.
يأجوج ومأجوج
مثلا. يأجوج ومأجوج.
نعم. يعني الصوفيين يقولون هو في السماء.
يأجوج ومأجوج في السماء.
في السماء هم يحاولون أن يخرجوا، ولكن
لم يخرج.
لا هم في الأرض وقد سد عليهم ذو القرنين وخروجهم من علامات يوم القيامة. ما في دين لهم في السماء. وانت تقول له الصوفية، الصوفية لا تعتبر دينهم بشيء، المعتبر كتاب والسنة. نعم غيره. ما اسمك؟
هشام.
هشام من أين؟
فرنسا.
حياك الله هشام من فرنسا.
الأول ما معنى الحديث الكافر يأكل من سبعة أمعاء؟ والسؤال الثاني ما الضابط في إظهار الدين في بلادكم؟
الكافر يأكل سبعة أمعاء يعني هو لا يذكر اسم الله عز وجل على الطعام فيأكل معه الشيطان، لذلك لا يشبع بخلاف حال المسلم. وهنا يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليرشد، ليس مجرد خبر. قد يقول قائل أنا أعرف واحد مسلم ويأكل عن عشر أشخاص. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن هكذا المفروض يكون حال المؤمن. لما قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، هذا خبر يخبر الله بأن المؤمنين أخوة، يعني المراد كونوا أخوة. شفت؟ لما يقول قائل الرجل عند كلمته، يعني يا رجل كن عند كلمتك، فهو إخبار بمعنى التوجيه والإنشاء. فالمقصود أن الكافر يأكل بكثرة، لا يسمي الله عز وجل، ويأكل مما من الحلال والحرام، وليس كذلك حال المؤمن. هذا هو الإرشاد النبوي. نعم. سؤال ثاني.
الضابط إظهار الدين في ديار.
الضابط أن تقوم بشعار الإسلام الظاهر، لأهمها الصلاة. فإذا إنسان استطاع أن يقيم دينه ولا يضيق عليه حتى لو في بلاد المسلمين يبقى، لأنه مخلوق لعبادة الله. فإذا كان لا يستطيع أن يعبد الله ويستطيع أن يخرج، وأرض الله واسعة لم يكن مستضعفا، يستطيع أن يخرج فيجب عليه أن يخرج. واضح؟ نعم. تفضل. ما اسمك؟
أبو عبد البار من نيجيريا.
هذا أبو إيه؟
أبو عبد البار.
أبو عبد الباري؟ هذا اسمك وكنيتك؟
كنيتي أبو عبد الباري.
ها كنيتك أبو عبد الباري. إذا ما اسمك؟
عبد اللطيف.
ما صدر بأب أو أم يسمى كنية. أبو عبد الله، أم عبد الله. إذا قيل لك ما اسمك لا تقول أبو عبد الباري، قل عبد اللطيف. ما كنيتك؟ أبو عبد الباري. تفضل. من نيجيريا؟
أبو عبد البر.
أبو عبد البر؟ أبو عبد البر. تفضل. تريد توضيحا؟
نعم على ما يتعلق
بتطبيق. على ما يتعلق بال
بتطبيق قواعد
بتطبيق
قواعد الفقهيه.
ايه
نعم. طيب مثلا اذا وجدنا التعارض بين القول والفعل وهذا القول ينفي شيء،
ينفي. القول ينفي،
ينفي والفعل يثبت.
ايه نعم.
هل والعلماء قالوا ان القول مقدم على الفعل، وكذلك المثبت مقدم
على النافي، المثبت مقدم على النافي. نعم. الأخ أبو عبد البر اسمه عبد اللطيف من نيجيريا يسأل السؤال الآتي، يقول إذا تعارض القول مع الفعل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عارض فعلا من أفعاله، فأيهم يقدم؟ هذه تحتاج تفصيل ليست على إطلاقها. القول المطلق هكذا يحتاج إلى بعض البيان. هم يقولون القول يقدم على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وفعل فعلا منافي لما قال، فهل نأخذ بما أمر أو نهى أو نأخذ بما فعل؟ يقول نقدم القول على الفعل. لما قال؟ لأن الفعل ممكن تدخله الخصوصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى قولا، نهى لا تفعل كذا، وهو ذهب وفعل، فممكن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله هذا خاص به، هو يجوز أن يفعل مع أنه نهى عن الفعل. واضح؟ فلذلك قال يقدم القول على الفعل. لكن في كثير من الأحيان في الحقيقة ما في تقديم، وإنما مثلا لو قال قولا أمر أمرا ثم هو ذهب وترك ما أمر به، فيقال تركه هنا دليل على أن هذا الأمر يدل على الاستحباب فقط ليس على الوجوب، أو نهى عن شيء ثم ذهب وفعل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام،
فيقال فعله فعله يدل على أن هذا النهي ليس لازما يدل على التحريم، إنما هو يدل على فقط الكراهة التنزيهية، يعني نهى بمعنى الأولى ألا تفعل، بدليل أنه نهى وهو فعل. لكن هو في حقه عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه، لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروها. لماذا؟ لأنه يشرع، فهو فعله لبيان الجواز، فهو في حقه ليس بمكروه، ونهيه للشيء لبيان أن تركه أولى من فعل. فمثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة، يعني باقي الماء اللي توضت فيه ما يأتي الرجل يتوضأ، خلت بالماء وتوضت به، الباقي الماء الفضل الباقي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل ويتوضأ بفضل وضوء المرأة. ثم هو عليه الصلاة والسلام ذهب وتوضأ بفضل وضوء بعض أزواجه، فيقال هذا دليل على أن النهي هذا للكراهة ليس للتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وفعل، لكن هو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمكروه. أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وهو شرب قائما، فيدل على أن فعله هذا، أن النهي يدل على الكراهة ليس دالا على التحريم، مع أن فعله هو عليه الصلاة والسلام ليس مكروها لأنه فعل للتشريع. أو نهى عن استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة، ثم هو رآه ابن عمر لما ارتقى على بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر القبلة، قالوا ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن النهي دال على الكراهة ليس على التحريم. فمثل هذا في الحقيقة ما قدمنا لا قول على الفعل ولا الفعل على القول، وإنما بينا بالفعل بين حكم هذا القول، لكن هو بإطلاق عام يقول يقدم القول على الفعل. لما؟ قال لأن الفعل فيه احتمال خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما القول فهو عام. هذا ما تسأل عنه؟ هذا كل ما سألت عنه ولا في جزئية معينة ما اتضحت؟ أبو عبد البر عبد اللطيف من نيجيريا، حياك الله، تفضل
شيخنا.
تفضل. هذا ألباني مو شكله أردني؟ أقول له أردني يقول له ألباني، حلف لي إن ألباني صدقته. يا أبو الحارث عبد الرحمن الألباني، طبعا مو اسمه عبد الرحمن لأن اسمه صعب، مشى أنه قال عبد الرحمن عشان ولا اسمه منه. ما حفظت ولا اسم من الألبان إلا ميرندا، ذا بعد مو ميرندا، ميرندا أساميهم صعبة. تفضل.
بارك الله في شيخنا. بالنسبة القيد في التشبه بالكفار وخاصة في اللباس،
نعم،
نحن الذين نعيش في ديار أوروبا هنا.
ما تعيشوا أنتوا أوروبيون؟ شفت طلع بيننا أردني، ها؟ نحن الذين نعيش في ديار أوروبا، أنت أوروبا ولا تعيش في ديار أوروبا؟
أوروبا.
يعني الأوروبيون، نعم. طيب
لباسنا هناك هم لباس الذين هم يخترعونها يعني.
طيب هو اللباس إذا كان يدل على فئة خاصة، يعني اللي يراه إن نقول هذا من فئة الفلانية، من مثلا عباد الأصنام أو من البوذيين أو من السيخ، يعني اللباس نفسه يدل على إنه هذا مثلا لباس الرهبان اللي في الكنيسة، هذا اللي حتما لا يجوز. أما إذا كان اللباس عام يلبسه كل الناس، المسلم والكافر والصغير والكبير، لا يتميز بشيء، بحيث لو من رأى ما يقول هذا أنه من الفئة الفلانية، فهذا يجوز لبسه وليس من التشبه، بشرط أن تنطبق عليه صفات اللباس الجائز شرعا، يعني ما يكون مثلا قصيرا تظهر مع العورة، أو ضيقا يصف العورة، أو شفافا ترى من وراء العورة. إذا خلى من هذه المحظورات مثلا جاز له أن يلبسه، وإن كان هو أصبح لباس عام الكل يلبسه لا يدل على أن فئة معينة تلبسه، مثل لباس الرياضي هذا الآن، لو واحد يلبس بدلة رياضية هل هذا تدل على فئة معينة؟ يكون تدل على الرياضيين، والرياضيين طبقات كثيرة أشكال وألوان، صح؟ وقد يلبس واحد حتى رياضي، فهذا لا يدل على ماذا؟ على فئة معينة، أو يدل على فئة لا تدل على تدين معين، مثل يلبس مثلا جاكيت الأطباء، كل الأطباء يلبسون على جميع طبقاتهم، ها؟ فهذا ليس فيه التشبه المحظور. أما إذا لبس لباسا أو مثلا حتى فعل في شعره أو قصة شعره أو نحو ذلك، أفعال تدل على أن ما يفعل هذا الفعل إلا الفئة الفلانية الكافرة، هذا الذي حتما لا يجوز. لكن ركوب السيارة هل يدل على أنه ها نفعل كفار؟ كفار من صنع السيارة، لكن الكل يركب السيارة، ما يدل على أنه يركب سيارة كافر. نعم غيره؟
الله
ها ما اسمك؟
طلال
عبد الله المرزوقي. من عمان؟ نعم من عمان.
صحم.
ها؟
صحم.
صحم؟
نعم.
حياك الله. ترى أنا عمري ما رحت عمان. تفضل.
صيام يوم
عاشوراء.
هل يشترط تبييت النية قبل الفجر؟
شوف إذا بيت النية الحمد لله تكون قد أصبت. لكن القاعدة بأن صيام التطوع لا يشترط له تبييت نية. لكن يخشى أن يقال أنه هذا التطوع إيش؟ مخصوص. فالآن واحد استيقظ الساعة 9 صباحا وما أكل شيء ولا شرب، صلى الفجر ودنا، فاكتشف اليوم عاشوراء، نقول له ما بيت النية روح افطر ولا نقول له صوم؟ إذا صام خير على خير، لو ما بيت أو بيت صح يمكن نحن نقول له افطر لأنك ما بيت النية فيفوته الأجر. فمثل هذا الاحتياط وارد، قل حتى ما بيت توكع كمل صيامك عسى الله يتقبل. واضح؟ لكن إذا أنت تريد أن تصوم وعارف أن غدا عاشوراء وتريد أن تصوم بيت من الليل حتى تخرج من
هذا الأكمل.
أكيد إذا بيت أكمل، لأن هذا إيش يعني تطوع لكنه مخصوص. والله أعلم.
طيب شيخ بارك الله فيك، شخص دخل بالصيام وكان يعني تسحى يعني من علاقة الطعام الذي أكله في الفم لكن ما ظهر بعده،
يعني هو تسحر أو أكل قبل الأذان وبقي فضلات طعام بين أسنانه
قليلة وما إيه؟ كان ظاهرة ما
طيب إذا اكتشفها يلفظها خلاص.
إذا كان تلو
ما يضر.
ما يضر.
نعم كما لو ابتلع من غير قصد، إذا ابتلع شيء من غير قصد كما لو كان يتمضمض مثلا أو غطس في الماء أو يقول إن دخل ذباب في فمه وهو صائم ما يفطر. واضح؟ لأنه ما تعمد هذا. فلو بقي أثار طعام في فمه وابتلعه من غير قصد فهذا من المعفو عنه ما يفطر لأنه ما تعمد ذلك. كما لو أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه. والله أعلم. نعم غيره؟ تفضل. أنت من أين؟ من أمريكا أنت؟
نعم عبد الله.
ما شاء الله. ما اسمك؟
عمر.
عمر؟
نعم.
والله شكلك عمر صراحة.
الله
الله أكبر. تفضل. تفضل.
ما معنى الحمد لله أفضل الدعاء؟
ما معنى الحمد لله؟
أفضل الدعاء.
الحمد لله أفضل الدعاء؟
نعم.
نعم بارك الله. يعني أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل ذكر لا إله إلا الله، هذا لفظ حديث. قال أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. الدعاء سؤال والدعاء عبادة، وممكن إنسان يعبد الله عز وجل بدعاء السؤال وبدعاء العبادة. لما تقول اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة ووالدي وأخواني، ها هذا ماذا؟ دعاء اسمه دعاء مسألة، دعاء مسألة. لما تصوم عاشوراء ما قلت يا رب أنت صايم، صومك هذا ها معناه اللهم أدخل الجنة اللهم اغفر لي. ففي أفعال يتعبد الإنسان بأفعال المراد منها من فعله هو دعاء لله أن يجزيه الحسنات، أن يغفر له ذنوبه، أن يدخل الجنة، أن ينجيه من النار. مع أنه ما قال يا رب، إذا قال يا رب يسمى الدعاء مسألة. إذا فعل أفعال من غير أن يقول يا رب يقال عنه الدعاء إيش؟ عبادة. أضرب لكم مثلا، وهذا من بنات أفكاري أنا مطلعة بس إن شاء الله تقتنعون فيه. واحد يقول أعطني صدقة، هذا سألك سؤال صريح صح؟ سؤال صريح. واحد آخر جلس عند باب المسجد ولا امرأة فرشت لها حاجة كذا ساكتة ما قالت أعطوني، هل قالت أعطوني؟ لكن جلوس عند باب المسجد وضع ورقة وكاتب عليه حالتي وزوجي متوفي ومريضة ومشن وعلي أجار وعلي بدون لا تتكلم حالها إيش يقول؟ تقول أعطه، ما قال أعطهم، إنما حالها فعلها تصرفها جلوسها هناك ها يقول حالها يقول أعطوني. إذا قالت أعطوني هذا سأل سؤال مسألة، إذا تصرف معنى أعطوني هذا عمل عملا يدل على السؤال. نأتي الآن إلى سؤال أو دعاء المسألة دعاء العبادة. واحد يقول اللهم أدخلني الجنة، اللهم أني أسألك الجنة، هذا دعاء إيش؟ مسألة. واحد يصوم ويرجو أن يدخل من باب الريان الجنة، هذا اسمه إيش؟ دعاء عبادة. واضح؟ فأنت لما تحمد الله عز وجل تقول الحمد لله، الحمد هذا من أجل العبادات إن لم يكن أجلها على الإطلاق، لأن الله عز وجل أنزل كتبا، أعظم كتاب أنزله ماذا؟ القرآن. وأعظم سورة وأفضل سورة أنزل الله من القرآن سورة فاتحة افتتح بها كتابه، والآية التي افتتح فيها سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله إيش أفضل الدعاء، وقال الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. لأن معنى الحمد لله، الحمد هو إثبات المحامد والكمال وصفات العظم والجلال والجمال لله عز وجل، كل الحمد، لأنه قال الحمد، فالألف واللام للاستغراق، يعني كل صفات الكمال وكل صفات الجلال وكل صفات العظمة وكل صفات الجمال لله، اللام للاستحقاق يعني يستحقها الله. شوف الكلمة هذه، لما تقول الحمد لله معناه إيش؟ آمنت وأثبت لله عز وجل كل صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجمال، وقلت أن الله يستحقها. لكن لا تكون حامدا لله عز وجل إلا إذا أثبتت هذا الكمال لله عز وجل مع الخضوع، كمال الخضوع والتذلل مع كمال الحب. فمن أثبت لله الكمال المطلق الكامل وأحب الله وخضع له مع الخوف والرجاء وخاف منه رجاء فقد حمد الله. شفت؟ الحمد لله ليست كلمة فقط تقول بلسانك الحمد لله، لن تكون حامدا لله إلا إذا آمنت بأن الله له المحامد وخضعت له مع كمال الحب والخوف والرجاء. فهذا كل عبادات، شفت؟ كل دعاء. فأنت تتعبد الله بقولك الحمد لله إذا حمدت الله، إذا حمدت الله مع الإيمان إيمان الله وصفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، مع الخضوع والتذلل، مع كمال المحبة والخوف والرجاء. إن فعلت ذلك فهذا أفضل الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة أن تقول الحمد لله. واضح؟ وأفضل ذكر أن تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. غيره؟ ما اسمك؟
أحسن الله عليكم شيخنا، اسمي محمد الكيلاني من المركز الإسلامي في السويد.
من السويد محمد الكيلاني، حياك الله في محمد.
أحسن الله عليكم. تأتينا أسئلة شيخ في المركز نحتاج التوضيح من أهل العلم بارك الله فيك. هناك المجتمع السويدي مبني على الفرد،
الفرد
على الفرد، فكل فرد يجب عليه أن يعمل.
يقول الأخ محمد عشان نسمع الأخوة اللي على البث أنه من السويد، اسمه محمد الكيلاني من مركز اسمه
مركز بيكرو.
أوه عاد صعب هذه، مركز اللي قال الاسم هذا مركز إيش؟
بيكرو.
قولها قولها.
بيكرو،
مركز بيكرو،
فيكو في السويد. فيكو هاي أيوة. تأتيكم أسئلة وتقول هناك المجتمع السويدي،
المجتمع السويدي مبني على الفرد،
مبني على الفرد.
كل طيب. فرد يجب عليه أن يعمل وينفق على نفسه.
كل فرد يجب عليه أن يعمل وينفق على نفسه.
نعم.
طيب.
فالزوج لكي يحمي زوجته المسلمة المنقبة.
الزوج لكي يحمي زوجته المسلمة المنقبة.
يبحث عن عمل.
يبحث لها عن عمل.
إذا عمل أحد الزوجين فالزوج الآخر يبقى في البيت.
يبحث عن عمل لزوجته ولنفسه.
يبحث عن عمل لنفسه.
أي.
إذا عمل أحد الزوجين فالآخر يحق له أن يبقى في البيت بدون عمل.
يعني هناك الحكومة تقول لابد أن الفرد يعمل، أو على الأقل أحد الزوجين يعمل ويحق للآخر يبقى في البيت. طيب بعدين
العمل ليس بالسهولة، فإذا
العمل صعب هناك تحصل
منه. نعم. يأتينا أحد الأخوة يقول أنا أعمل في مستشفى كممرض، والممرض يخدم المرضى.
نعم. فهناك يأتي أحد الأخوة يقول أعمل ممرض في مستشفى.
نعم. هناك عربة للعرب الطعام فيها 100 وجبة، فيها وجبتين خنزير، وهو مضطر أن يجر هذه العربة للمرضى. فما
حتى مرضى يأكلون خنازير بعد؟
المرضى السويديين يأكل خنزير.
أيوة. يعني هذا الأخ تقول أنه يعني يشتغل في مستشفى ويقدم طعام للمرضى، ومن ضمن الطعام هذا كل 100 وجبة فيها وجبتان من خنزير، وهو يقوم بتوصيلها للمرضى.
وإذا فقد هذا العمل فزوجته المنقبة يجب أن تعمل وتحتك مع الرجال، ومجبورة بهذا الأمر، وإلا لا
فهو إن لم يعمل هذا العمل.
نعم.
لازم زوجته تذهب تعمل عمل.
نعم.
طيب أنت كيف تثبت لنا أن ما ظل في السويد عمل إلا يدف العربة هذه في المستشفى اللي فيها طعام خنزير؟
وكوني أنا مقيم هناك أعلم أن الأمر صعب.
يعني ما أقول السويد كلها ما في إلا الوظيفة اللي فيها وجبتين خنزير.
فيها وظائف، ولكن العمل حقيقة صعب، وخاصة في الهجرة الأخيرة من الأخوة السوريين، دخل حوالي نصف مليون إلى السويد، فأصبح العمل فعلا صعب.
نعم. الله المستعان. شوف بعض العلم يقول إذا جاءك من يستفتي يريد أن تخلصه مما هو فيه، فليكن همك أن تخلص نفسك مما أنت فيه. متورطني واحد يروح يوزع وجبات خنازير، متورط وما عنده وظيفة، وإذا ترك الوظيفة زوجة منقبة الحكومة، فتعال أنا أطلع لك. أنا ما أستطيع حق واحد يروح يوزع لحم خنازير، حاسبني ربي. عرفت؟ لازم نعرف ان كلنا مكلف. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. انا اضربك مثل، يقول النبي عليه الصلاه والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة، فان لم تستطع فعلى جنب. ما الذي يحدد مستطيع او غير مستطيع؟ ها الانسان نفسه، شايف نفسه يستطيع يصلي قائم او لا يستطيع، فيترخص فيصلي قاعدة. والقيام ركن من أركان الصلاة، ما يجوز تبطل الصلاة الفريضة لمن تعمد ترك القيام. لكن هذا غير مستطيع، أنت تحدد نفسك أستطيع أصلي قائم أو لا أستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في كتابه في حق الصائمين، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة ما يغفر. لابد أن يكون هذا المرض فيه مشقة على الإنسان، لو صام يشق عليه، وإلا ما من إنسان إلا وفيه مرض، ولا لا مو عايشين في الجنة على طول الإنسان يا في حكة من هنا يا ظفرة من هنا يا حبة مني يا. هذا كله اسمه أمراض، حتى تساقط الشعر أمراض، مرض في مرض اسمه تساقط الشعر. واحد تساقط شعره يروح يفطر، يفطر لأنه يعاني من تساقط الشعر، لما يفطر. فما هو المرض الذي يفطر معه الإنسان؟ هو يستطيع يحدد الإنسان نفسه إن لو صمت يشق علي، احتاج أن أخذ الدواء، احتاج أن يرتاح، ما أقدر أصوم. فالمكلف عليه دور كبير، يصلي قام ولا قاعد، يفطر أو لا يفطر، يفعل أو لا يفعل. لا أنت تنتظر الناس يقولك افعل، تقول العمل صعب في السويد، وإذا ما اشتغل هو دف العربة هذه اللي فيها لعم خنزير راح تضطر زوجة مرقبة تتوظف فيه. طيب أنا ما أعرف هذه الحقائق هذه، إنه فعلا مضطر أو ليس بمضطر، وفعلا إذا ما دف العربة الخنزير اللي فيها طعام خنزير راح تضطر زوجته. هذا هو أدرى بنفسه. يمكن واحد يقول لك يا أخي ابحث عن وظيفة أخرى، أو لا تعيش في هالبلد ابحث عن بلد آخر أو إلى آخره. هل فعلا الرجل مضطر؟ هل ما يستطيع إلا أن يعيش في البلد؟ هل يستطيع يذهب إلى بلد أخرى أو لا يستطيع؟ أشياء كثيرة. أما أنا أقول لك روح خلي وزع عن خنزير، أستطيع، حاسبني ربي. واضح؟ واضح؟
سؤال آخر شيخ.
تفضل.
أحد الأخوة السوريين قال أنا أعمل في مطعم.
أحد أخوة السوريين في السويد يعمل في مطعم، صح؟
وهذا المطعم
طبعاً أنا قاعد أكرر سؤالك على أساس التسجيل أخوة سمع.
وهذا المطعم يطبخ خنازير.
وهذا المطعم يطبخ خنازير.
ولكن قال
الله يعينكم المستشفى خنازير، مطعم خنازير. الله مستعان، إنا لله وإنا. وهذا والله يا أخوان حتى يعني يتعظ من يتعظ ولا يتعظ من لا يتعظ، حرة الله. يعني شوف الخروج من البلد الواحد لما يخرج ليس بالأمر الهين. أكثر الوظائف هناك لازم فيها ربا، أكثر الوظائف فيها اختلاط، أكثر الوظائف فيها خنازير، أكثر الوظائف فيها ذبح غير شاء، يعني حرج كبير عندهم. الله المستعان، الله يكون معكم. الله. طيب، واحد من الأخوة تقول سوري في السويد يشتغل في مطعم يبيع لحم خنازير.
قلنا له حرام أنك تشتغل في.
قلت له حرام تشتغل في مطعم.
أنا أجلي الصحون فقط.
إيه. يجلس الصحون، الصحون اللي أكل فيها أكل فيها لحم الخنزير. إيه. هذا بعد صعب السؤال. إحنا المفروض نتفقنا أول شيء الناس أسأل صعبة لا. حطنا شيء على قد حالنا يعني. هو إذا ثبت أن فعله فيه تعاون على الإثم والعدوان لا يجوز. أما إذا كان أي جزء من المطعم ما فيه إثم وعدوان، يعني أفرضنا واحد يشتغل سوبر ماركت كبير، هذا حتى في موجود في بلاد المسلمين بلاد العربية زين، لكنه ليس في القسم المحرم. يعني واحد يشتغل في سوق مركزي يبيع مواد غذائية ومواد منزلية وإلى آخره، وفي ركن لبيع مثلا دخان. إحنا ما عندنا بيع خمر من الكويت الحمد لله رب. الكويت من الدول اللي على مستوى العالم تتميز ان ما فيها بيع خمور علنا، ويعني ويعتبر جريمه بيع الخمور، حتى الطيران الكويتي ما فيه. لكن في تدخين والدخان حرام، الا ان هذا الشخص يشتغل في بيع مثلا اللحوم داخل هذا المركز، مركز التجاره ما له علاقه في التدخين، فيجوز. ما نقول هذا المجمع الكبير السوق الكبير اي شيء فيه بيع حرام فالعمل كله حرام، هكذا لا، ما نستطيع. الله يقول ما جاء عليكم في الدين الحرام، وفي ناس هكذا قالوا كل شيء حرام، المدارس حرام لأن فيها الشيء الجزء الفلاني، الوزارات حرام لأن فيها كذا الكذا، آخر شيء راح عاشوا في البراري، ثم بعد ذاك سبحان الله انتكسوا انتكاسة شديدة. الله يقول إيش؟ فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ما جاء عليكم في الدين من حرج، وذاك يعفى عن يسير النجاسة ويعفر يعفى عن مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهر، قال ليس بنجس، إنه إيش من طوافين، التحرز منه صعب، والحشرات التي ليس لها يعني دم سائل لو وقعت في الطعام أو كالذباب ونحو ما يتنجس لو كلش ولو مات، أي شيء في حرج مرفوع عنه شرع الحرج، ما جاء عليكم في الدين من حرج. فأنت انظر إلى هالوظائف، يعني بدل لا تعد أنت الوظيفة الآنية ثم الوظيفة الثانية الوظيفة. أعطيك قاعدة عامة، أولا يجب على المسلم أن يتجنب الحرام، ثانيا يتق الله ما استطاع، ثالثا إذا كان الوظيفة فيها حلال وفيها حرام ينظر هل الجزء اللي هو فيه في تعاون الحرام يتجنب، ما في تعاون الحرام لا بأس. يعني الحين واحد يشتغل مثلا في المطار، المطار فيه كم مصلحة، ومعقول المطار كله ما في مطار يخلو ها من المحرم. يعني أنا مرة كنت في الرياض وشممت رائحة الدخان في مطار الرياض، وإلا في ثلاثة دخنوا، فذهبت إليهم قلت لهم الدخان مش ممنوع، وإلا في لوحة قال إحنا تحت اللوحة هذه شوف هنا مسموح. ها هم جالسين في مكان مسموح، أنا جاي أنكر عليهم يعني مو ممنوع، قال ممنوع بس تحت اللوحة هذه مسموح. فمشيت رحت 4-5 خطوات رجعت قلت زين الدخان مو حرام؟ فقال لا والله حرام، قلت اتقوا الله لا تدخنوا. فيعني المطار كبير في أشياء محرمة، ما نستطيع نقول كل واحد في المطار يشتغل حرام لأن فيه طيب في أجزاء من محرمة العمل فيها حرام، في أشياء كثيرة مباحة، واضح؟ نسأل الله عز وجل يرفع البلاء عن كل مسلم. طيب مبارك نكتفي والله مو كيفي كيف الأخوة هاي العمان تبون شيء؟
سؤال أخير.